نعم شلون؟ لا لا ما يلحق ما يلحق في ذلك ولو كان ما يلحق في ذلك. إيه نعم فإنه لا يكون كشهيد المعركة. يقول ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني أي رجلين أكثر أخذا للقرآن، والمراد التلاوة والحفظ. فيقول فإذا أخبر فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. أمر عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في دمائهم، ما غسلت الدماء، لأجل أن تبقى شهادة لهم يوم القيامة، يبعثون يوم القيامة وجرحهم يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا نهى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا، لأنهم لو غسلوا نعم لزالت الدماء، والرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن تبقى. ولم يصلى عليهم، لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة ولا أعظم من الشفاعة التي حصلت لهم بعرض رقابهم أمام سيوف أعدائهم، لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا ما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على علو مرتبتهم وأنهم قد حصلوا على الشفاعة التي يغفر لهم بها، وهي الشهادة في سبيل الله. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا جواز جمع الرجلين في كفن واحد كقوله كان يجمع الرجلين بين الرجلين في غسل أحد في الثوب الواحد، ولكن هذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فإنه يجعل كل واحد في كفن وحده. ثانيا جواز دفن الرجلين فأكثر في قبر واحد، وهذا أيضا إذا دعت الحاجة إليه لكثرة الموتى وقلة من يدفنهم أو تعب الناس أو ما أشبه ذلك أو الخوف. فإن لم يكن حاجة فقد اختلف أهل العلم هل يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد أو يكره، فذهب بعضهم إلى تحريم دفن أكثر من واحد في قبر واحد إلا للضرورة، وذهب آخرون إلى أنه يكره كراهة تنزيه، وأن الناس لو فعلوا فلا إثم عليهم ولا ذنب. وقد عمل الناس من قديم الزمان على جمع الأموات في الخشخاشة التي يسمونها الخشخاشة، وهي أن يحفروا حفرة كبيرة ويضعوا فيها عدة من الأموات كثيرة، وهذا يصنع الآن في مكة وربما يصنع في بلاد أخرى ما نعرف عنها، لكن الذي يحملهم على ذلك هو قلة الأراضي مع كثرة الموتى، لأن مكة كانت قبل أن يمن الله عليها بهذا الحكم السعودي كانت وبيئة جدا، حتى كان يموت من الحجاج في اليوم الواحد 1000 نفر، لأنه ما في تقدم في الطب ولا في الوقاية، فيأتي الناس من أقطار بعيدة ومسافات بعيدة ويأتون في حالة الرثة يحملون أوبئة، فيحصل بذلك وفيات كثيرة جدا. فرأوا أن يجمعوا هؤلاء الموتى في مكان واحد، فإذا فنيت عظامهم دفنوا في هذا المكان نفسه، وما زالوا يصنعون هذا إلى اليوم. وهو مبني على أنه لا يحرم الدفن، دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، وإنما يكره. قالوا والمكروه يزول بأدنى حاجة. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يقدم من هو أكثر قرآنا ولو كان أصغر سنا. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول أيهم أكثر قرآنا. وهل يكون ذلك في تقديمهم عند الصلاة عليهم؟ نعم نعم، هذا هو الظاهر، وإن كان الفقهاء ما ذكروا ذلك فيما أعلم، لكن ينبغي أن يكون كذلك، فيقدم إلى الإمام من الرجال من هو أكثر قرآنا، أكثر قرآنا وحفظا للقرآن. وأما باعتبار الجنس فيقدم الرجال على النساء، فإذا قدم إلى الإمام رجل وامرأة جعل الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة. وكيف يكون مسامسة الرجل للمرأة؟ يكون رأسه محاذيا لوسط المرأة، لأن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، فيلاحظ عند وضع الرجل والمرأة في الصلاة أن يكون رأس الرجل في حذاء وسط المرأة. هنا النساء كل جنس يقدم فيها أكثر القرآن. ويستفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين يؤخذ؟ من سؤاله أيهم أكثر القرآن، أيهم أكثر أخذ القرآن. ولو كان يعلم الغيب نحتاج إلى السؤال. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية اللحد، لقوله قدمه في اللحد، وللدفن لحد وشق. أما الشق فأن يشق في وسط القبر مكان للميت يجعل فيه، وأما اللح فأن يشق للميت في جانب القبر مما يلي القبلة، وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر. والإلحاد في اللغة الميل، فلهذا سمي لحدا لأنه يمال إلى الجانب. وأما الشق فهو جائز، لكن اللحد أفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى الشق. كيف تدعى الحاجة إلى الشق؟ إذا كانت الأرض رملا ما يمكن أن يلحد فيها، فحينئذ يشق ويوضع لبنات من الجانبين، ويكون الميت بين هذه اللبنات، ثم يوضع عليه اللبن. هذا يسمى إيش؟ يسمى الشق، فهو مفضول إلا إذا دعت الحاجة إليه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب دفن الشهيد بدمه، لقوله وأمر بدفنهم في دمائهم. والأصل في الأمر الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث أن دم الإنسان طاهر، أن دم الإنسان طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب أن يغسل. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أن دم الإنسان نجس، واستثنوا هذه المسألة، قالوا إلا دم الشهيد عليه فإنه يكون طاهرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا في دمائهم. وليس هناك دليل واضح صريح وصحيح على أن دم الإنسان نجس، إلا ما خرج من السبيلين فهو نجس ولو كان قليلا، لكن ما خرج من الأنف أو من جرح أو ما أشبه ذلك فليس هناك دليل صحيح صريح في أنه نجس. والقائلون بالنجاسة وهم جمهور أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره، لأنهم لم يتمكنوا أن يجيبوا عن الأحاديث والآثار الكثيرة الواردة بأن المسلمين يصلون في دمائهم في جراحاتهم، ما يقدرون ينكرون هذا، فحملوا ذلك على أنه يسير، على أنه يسير. ولا شك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أدمي وجهه في غزوة أحد جعلت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه، لكن هذا الغسل لا يدل على نجاسة الدم، لأنه قد يكون من باب النظافة، لأن الإنسان لا يريد أن يبقى الدم على وجهه بل ينظفه وإن كان طاهرا، كما لو أصابه شيء آخر من مرق أو لبن أو ما أشبه ذلك فإنه يغسله وإن لم يكن نجسا. ويستفاد من هذا الحديث أن الشهيد لا يغسل لقوله ولم يغسلوا، ولكن هل يحرم أن يغسل أو يكره؟ قال بعض أهل العلم إنه يكره، وأنه لو غسل فلا إثم، وقال آخرون إنه يحرم لأن الرسول أمر بأن لا يغسلوا، والأمر يقتضي الوجوب أي وجوب عدم الغسل. قالوا ولأن الأصل في الغسل الوجوب، ولا يسقط الوجوب إلا شيء محرم، الوجوب لا يسقطه إلا المحرم، فلولا أن تغسيل الشهداء حرام ما سقط، وهذا أقرب إلى الصواب أنه يحرم أن يغسل الشهداء بل يتركون على ما هم عليه. ويستفاد منه أيضا أن الشهيد لا يصلى عليه لقوله ولم يصل عليهم، وترك الصلاة عليه إهانة له أو إكرام له، إكرام له، إكرام له، بخلاف ترك الصلاة على قاتل نفسه فإن ذلك من باب التعزير والعقوبة وليس من باب الإكرام. لكن الشهداء من باب الإكرام لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. طيب الصلاة عليهم حرام؟ نعم الصلاة عليهم حرام، لا يجوز أن يصلى عليهم بل يدفنون بدون صلاة. وأما ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج قبل موته فصلى على شهداء أحد، فإن المراد بالصلاة هنا الدعاء المطلق وليس صلاة الجنازة، لأنه لو كانت صلاة الجنازة مشروعة أو واجبة لكان وقتها متى؟ قبل الدفن، وقتها قبل الدفن حين قتلوا، مو بالآن. طيب وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يبقى الشهيد مدة أو يموت في الحال ما دام مات متأثرا بجراحه، فإنه وإن تأخر لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة أو ما أشبه ذلك فحكمه باق. أما لو بقي مدة طويلة فإنه ينتفي عنه هذه الأحكام، مثل أن يبقى في جراح لمدة أسبوع أو شهر ثم يموت فإنه في هذه الحال يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من عامة المسلمين. ثم قال ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهم أنه يأتي يوم القيامة جرحه يفعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن هذا الدم ناشئ عن طاعة الله عز وجل وإعلاء كلمته. فلهذا كان جزاء من قام بهذا العمل الجليل وهو جار في سبيل الله. وقوله ولم يصلي عليهم سبق الكلام عليها، وأن الشهداء ليسوا بحاجة إلى صلاة يشفع بها إلى الله عز وجل. طيب قوله ولم يغسلوا، ظاهره أنهم لا يغسلون ولو كانوا جنبا، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هؤلاء الشهداء هل كانوا جنبا أم لا، ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأننا نقول إن الجنابة مانع، والأصل وجود المانع ولا عدمه؟ الأصل عدمه، ولا, 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 ولا يجب على الإنسان أن يسأل هل في المسألة مانع أم لا. ولهذا لو سألك سائل هلك هالك عن أخ شقيق وعم شقيق، فستقول إن المال للأخ الشقيق، ولا يلزمك أن تقول هل هو قاتل، هل هو مخالف في الدين، هل هو رقيق، ما يلزمك أن تقول هذا، لأن الأصل عدم وجود المانع.